الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في درسنا الرابع من كتاب الأسس والمنطلقات نتكلم اليوم في هذا الدرس حول أركان العلم بعلامات الساعة في صفحة 46. هذا المسمى المصطلح أركان العلم بعلامات الساعة هو عبارة عن اتباع لما ذكره أهل العلم في مصطلحهم عن الثلاثة الثوابت. فلكلمة أركان معناها المواقع التي يستقيم بها الأمر، كما يقول أهل العلم أركان جمع ركن، والركن لغة جانب الشيء الأقوى. فجانب الشيء الأقوى بالنسبة لعلامات الساعة هو ما يسمى بالأركان الخاصة بها. وقد استنبط هذا المعنى أو هذا المصطلح تقليدا لما استنبطه أهل العلم في الثوابت الثلاثة. فهم جعلوا للإسلام خمسة أركان على اعتبار مواضيع الأركان الإسلام، وجعلوا ستة أركان للإيمان، واقتصروا على هذين النموذجين فقط، لأنهما أصل القبول في الدنيا والآخرة بالنسبة للموت والحساب. هنا في علم الساعة أو في العلم بعلامات الساعة المصطلح سيتسع أكثر، فسيكون أولا أركان الدين أربعة، إضافة إلى أن أركان الإحسان اثنين وأركان علامات الساعة اثنين. والمقصود هنا بأركان الإحسان، وهي لم تكن مسمى أركان على اعتبار أنها طرفين مهمين في هذا العلم. الطرف الأول أن تعبد الله كأنك تراه، الطرف الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، باعتبار المقامين المختلفين، ولكل مقام مقال. إذن سيكون أمام كل مقال مفهوم للركنية الخاصة به. بالنسبة للعلم بعلامات الساعة بعد المتابعة لهذا المفهوم المتعلق بالركنية، عرف من خلال النص الذي تلفظ به صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وهذا الموضوع الأول في علامات الساعة أو في الحديث، في حديث جبريل الذي يشير إلى علامات إلى العلم بعلامات الساعة. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فهذا الموضوع الثاني صار تقليدا لما سبق من علم كلام العلماء أن علامة الساعة لها ركنين، مثل ما للإحسان ركنين، مثل الإيمان ستة أركان، مثل الإسلام خمسة أركان. فيكون هنا ترتيب مصطلح لهذه المواضيع الأربعة التي طرقها حديث جبريل. بالطبع لأن موضوعنا هو فقه التحولات، وموضوعنا الكلام عن هذا الجانب الخاص، سنترك الكلام عن الثلاثة الثوابت وسنتحدث عن هذا الركن الأخير المعروف بالعلم بعلامات الساعة. عرفنا أن العلم بعلامات الساعة له أصلين أساسيين أو ركنين، أو ممكن نسميها موضوعين أو أمرين يستقيم عليهما. الأول هو مفهوم المفاهيم الرمز. بالطبع الرمز هو الكلام المبهم الذي لا يتضح إلا بعد فك معناه. إذا فك معناه أي أزيلت عقدة العبارة وعرف ما وراء العبارة، بالطبع صار الرمز أمرا معلوما. قبل هذا يظل هذا الرمز مستعجم، أي صعب المفهوم لمقصوده وإن كان القراءة واضحة. فعندما يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الجزء أن تلد الأمة ربتها أو تلد الأمة ربها على اختلاف الروايات، على اختلاف الروايات ولما يترتب على ذلك من المعاني المتنوعة، فيكون هنا الرمز المقصود به شيء معين أو محدد في حياة الأمة الإسلامية يحدث في زمن معين يؤدي إلى خلل أو يؤدي إلى تغير. هنا النقطة اللي هي مبنية على قراءة الرمز. إذن لا بد أن ننظر لكلمة ربتها أو ربها، وننظر إلى كلمة الأمة. طبعا هذا تفصيل لأجل يصل إلى طالب العلم المعاني التفصيلية لتركيب هذا المصطلح. فأن تلد أي أن تأتي بأولاد أو تأتي بذرية. الأمة أي المرأة، في فقه التحولات التفسير هي المرأة، على اعتبار أن كلمة الأمة كلمة تطلق على كل مرأة، مثل ما يطلق كلمة عبد على كل رجل، فيقال عبد الله وأمة الله. فما دامت الأمة على هذا المعنى، سيكون المقصود هنا ليس الأمة المستولدة، أو الأمة أم الولد، أو الأمة الجارية التي تجبى أو تسرى في الحروب كما ذكر ذلك أهل العلم فيما سبق، ولكن سينتقل المعنى إلى أن الأمة هي المرأة. أي مرأة على الأرض تزوجت وولدت فهي تدخل تحت هذه الدائرة. أن تلد الأمة ربتها، ومفهوم ربتها أي سيدتها، أو ربها أي سيدها. ولفظة السيادة هي امتلاك نسبة من القرار، إما أن يكون هذا القرار تأثير في البيت، إما أن يكون هذا القرار نسبة من العلم، إما أن يكون هذا القرار مظهر اجتماعي، إما أن يكون القرار تحت أي معنى من المعاني الذي يعطي الابن أو البنت موقف أو مقام أسمى من مقام أمه، أو الولد أسمى من مقام أمه وأبيها أيضا. إنما هنا مسألة الاختيار للأمة وعدم ذكر الأب، هذا يرجع إلى مسألة أخرى تفهم من خلال القصد الشرعي البعيد الذي يشير إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مفهوم أن الأمة وعاء، أن الأمة وعاء، والوعاء هذا هو المأمون على هذا المخلوق. يعني بمعنى لما قال أن تلد الأمة، ما قال أن يلد الرجل، لأن الأمة هي التي تلد. ولأن الأصل في وجود الإنسان من حيث السلامة في مسألة الحلال والحرام على الأم، فهي الوعاء. فربما يأتي في آخر الزمان كما هنا يشار أن تلد الأمة أي المرأة ابن قد لا يكون ابن حلال، لكن هو مولود سيكون موجود في الأرض ويكون له دور في الحياة. إذن فيشير هنا إلى أن الأمة أي المرأة التي هي وعاء الحمل تلد ربها أو ربتها، أي تلد سيدها أو سيدتها التي تملك قرارها. وهذا عندما ننظر إليه أولا كتفسير للرمز، فك الرمز على هذا الأساس. بعد ذلك نريد أن نعرف ما علاقته بعلم الساعة. ما دام هناك رمز عرف وتبين في مفهوم الولادة وفي مفهوم كلمة الأمة وفي مفهوم كذلك ربها وربتها والمعنى لها، نريد أن نعرف ما الذي ربطها عند علامة الساعة كركن. الجواب في ذلك أن الربط الذي يربط بينهما إشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لن يصل المجتمع إلى هذه الحالة التي تتغير فيها علاقة الولد أو البنت بالأم إلا وأن هناك تغير في أسلوب دراسة وتطبيقات العلم والاعتقاد، بمعنى أن تحصل تغيرات معينة هنا عبر عنها بالنقض، أي نقض في قرار العلم وفي قرار الاعتقاد، لأن الوعي والحياة قائمة على أسلوب علمي، وكل عصر وكل جيل له رجاله، وأحيانا يكون العلم كما يقولون يتطور، سواء كان يتطور من حيث الفهم أو كان يتطور من حيث التطبيق. إذن الأجيال على هذا المدى ستتطور أيضا، ستتعلم علوم كثيرة. فإذا وجدنا أن هذا العلم ومفهوم الاعتقاد حصل فيه تغير عما كان عليه السلف، والمقصود عما كان عليه السلف أي عما وضعته الشريعة التي أجمع العلماء على سلامتها في المذهب أو في المنحة أو في المتجه، فإذا حصل خلل في هذا الجانب حصل تغير في هذا الجانب، فهذا ملحظ أن هذا نوع من أنواع العلم بعلامات الساعة. إذا ولدت الأمة ربتها، أو إذا رأيت الحفاة العراة، ضبط الإسلام أن هنا علامة من علامات التغير الذي يحصل في جانب أول. الجانب الأول هو العلم والاعتقاد، وتفصيل كلمة العلم والاعتقاد أن يتغير العلم في أسلوب الدراسة. حتى لو نظرنا كمثال، كثير من بلاد المسلمين اليوم وقبل اليوم تأثرت بالأسلوب الذي يسموه دراسة الكل قبل الجزء. هذه مسألة إذا فهمتموها ووعيتموها ستعرفوا ما هو الخطورة من تغير مفهوم التعليم أو مفهوم العلم أو نقض مفهوم العلم. كان طالب العلم يدرس اللغة العربية وأصول المعرفة في القرآن عن طريق الطريقة الأبجدية أو الطريقة النورانية التي تدرس على مدى طويل في بلاد العالم العربي والإسلامي، حتى جاءت مراحل معينة من مراحل الاستعمار وما لحقها من المراحل التي تدخلت فيها بعض الأفكار والآراء الغير الإسلامية والتي هي أصلا من خارج دائرة الأمة العربية، فأدخلت مفهوم جديد في التعليم، في تعليم الأطفال، وهو ما يسمى بالطريقة المركبة، أي أن يعلم الطفل الكل الكلمة قبل الحرف. طبعا هذا الكلام ربما يكون صعب فهمه على عامة الشباب، لكن لابد نفهمه كواحدة من الوسائل نتكلم عنها في موضوع خطير، وهي موضوع تغير مفهوم العلم والاعتقاد، وأن هذا ركن من أركان العلم بعلامات الساعة، وأن المسألة ليست تقدير عقلاني ذاتي، ولكنها تقدير لما يشير إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في مفهوم التحولات والتغيرات التي تطرأ على أمة لا إله إلا الله. فيكون هنا واضح أن الطريقة الكلية للدراسة العلمية للطفل كان لها أثر كبير جدا على تركيبه المعرفي. ولو ضربنا في هذا مثال لأجل تقريب الفكرة، في بعض البلاد عندما جاءت ما يسمى بطريقة البوليتكنيك، وهي نموذج من نماذج التعليم المنقول من بعض البلاد الشرقية، فطبق في البلاد العربية على اعتبار أنها موضوع جديد أو مستحدث للوصول للطالب بالمعرفة الأوسع، فطبقت قضية الكلمة، أي بمعنى تحول الكتاب الذي يدرسه الطالب أو يدرسه الطفل إلى كلمات، بديل من أن يقال ألف كما هو موجود في الطريقة الأبجدية يدرس كلمة أسد مثلا أو أرنب باعتبار الحرف الأول، لكن ما يدرس الكلمة الحرف لواحد جزء، ولكن تدرس الكلمة بعمومها. فصار على مدى تاريخ محدد الذي هو تاريخ المنهج قد يصل إلى آخر السنة أو مقرر آخر السنة أو مقرر ثلثي السنة أن يدرس الطالب كلمات تستوعب 27 حرف أو 28 حرف كلها، ألف باء تاء فاء إلى آخرها، لكن تدخل على شكل كلمات. بحكم تغيرات الأزمنة ومشاكلها كما لاحظنا في كثير من البلاد، أنه أحيانا يغيب بعض الطلاب، وأحيانا تأتي أسباب مثلا تتأخر المدرسة في الافتتاح، وأحيانا تحصل عراقيل معينة في أسلوب التعليم، وأحيانا يكون المدرس يغيب عن متابعة الدراسة بنفس الترتيب المطروح. عندما يتخرج الولد وينتقل من الصف الأول للصف الثاني، هنا تشعر بالخلل. ما هو الخلل؟ الخلل الذي درس الكلمات كلها هو أكثرهم معرفة في معرفة موقع الحروف من الكلمة. الذي لم يدرس أو فات عليه درس أو حصل تغير في المعلم أو حصل تغير في حضوره أو غير ذلك، تجد عنده القراءة أحيانا قد ينقص حرف من الحروف الأبجدية في الدراسة، لا يعرف مثلا موقع النون، لا يعرف موقع التاء، على اعتبار أنها فاتت عليه من خلال الدراسة، فجاء التعليم مشطور، أي بمعنى جاء هناك تغير في قدرة الطالب على القراءة المعرفية للحرف، لأن أول أصل في القراءة الحرف، فهم جعلوا أصل القراءة الكلمة، فتغير أسلوب الدراسة، وهذا نوع من أنواع تغير العلم في مفهوم التعليم، وأيضا تغير العلم في مفهوم التعلم، مفهوم التعلم أن الإنسان يستفيد العلم من خلال ملاحظة للحياة، هذا تعلم. أن أجالس فلان، أن أسافر، ما يسموها الثقافة. جاء أيضا تغير في هذا الأسلوب عن طريق الإعلام، أدخلت مفاهيم في أسلوب التعلم يسمعها الطالب، تسمعها المرأة، تسمعها البنت، فليست مبنية على الضوابط الشرعية أو القواعد المعرفية في علاقة الرجل بالمرأة، في علاقة الشباب بمثلا بعض الانحلالات والانحدارات في الحياة، فتدخل مفاهيم ثقافية في أسلوب التعلم، فيحصل هنا أيضا خلل وتغير في أسلوب التعليم وفي أسلوب التعلم، أو ما سميناه بأسلوب العلم. إذن هنا خلل في العلم. الثاني خلل في الاعتقاد. أسلوب التعليم عندما يكون في أي بلد يترتب عليه ولاء وبراء، يترتب عليه انتماء. فعندما ننظر في ملاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، أن يحصل أيضا مع تغير العلم وحصول الخلل في أساليب العلم والتعليم والتعلم، يحصل أيضا أسلوب في الاعتقاد على حسب إدخال المادة. فالذين أدخلت عليهم المادة الإلحادية في بعض البلاد العربية تحت مسميات مستحدثة أو مستجدة باعتبار أنها تسمى تربية وطنية، تسمى أي مسمى آخر، فتدخل على هذه المجموعات من الأجيال، فتحدث عندهم في مفهوم الاعتقاد علاقتهم بالله خلل. يسمع الطالب المدرس أو حتى طالب الثانوية والجامعة المدرس أو المحاضر يتكلم مثلا عن عدم وجود الإله، أو عن سوء فهم لهذا التعبير عن ما يتعلق بعلاقة العبد بربه، بعلاقة العبد بالقوانين الطبيعية التي خلقها الله، بأسلوب مثلا دورة نزول المطر، بأسلوب التفسير للكسوف والخسوف. هذه مسائل يسمونها أهل العلوم النظرية قوانين. فقد يصل إلى سمع الطالب من هذا الأسلوب عدم وجود الكلام عن الخالق، وإنما الكلام عن القوانين، لابد أن يحصل خلل في الاعتقاد. فعلا حصل الخلل في الاعتقاد وترتب عليه انحرافات خطيرة في حياة الأمة الإسلامية. هذا مفهوم الخلل في العلم والاعتقاد. يبنى على كلمة الاعتقاد كل شيء، بداية من علاقة العبد بالرب سبحانه وتعالى وما دون ذلك، حتى يدخل في هذا مفهوم الصراع العقدي الذي ظهر في العالم العربي والإسلامي خلال فترة معينة، سواء كان من حيث الصراع بين المدارس القديمة التي حصل بينها الصراع مع ظهور علم الكلام، أو ما تفرع عنها إلى اليوم. فهذا يشير إلى موضوع تغير في أساليب إدخال مفهوم العلم والاعتقاد، ويترتب على ذلك ما يرتبط بكلمة ربها، كلمة ربها وربتها. مثلا أن تجد الأولاد ينشأون على عدم تقدير الوالدين، يعني يضعف عندهم أسلوب الاعتقاد في البر للوالدين، في علاقة الأرحام، في علاقة الجيران، بمعنى الآداب القيمية التي وضعها الإسلام في العلاقات الاجتماعية تضعف. إذا ضعف الاعتقاد مثلا في أهمية خدمة الأب، أهمية بر الأم، أهمية صلة الأرحام، أهمية علاقة المسلم بجيرانه، وهذه تتفكك بتفكك الحياة. إذن لا شك أن هذا الخلل وصل إلى العلم ووصل إلى الاعتقاد، وهذا واحد من الأركان أو المواضيع المهمة التي من خلالها نجمع كل الأحاديث المترتبة على هذا الفن، مترتبة على هذه المواضيع. فنقول الركن الأول من أركان علامات الساعة أننا نقرأ كل متعلقات الخلل في العلم والاعتقاد، وهذا موضوع يطول شرحه بعد ذلك في التفصيلات المتعلقة بالعلامات المتنوعة التي ستأتي معنا. الثاني، لأن فرغنا من الأول وهو ما سمي بأن تلد الأمة ربتها، وفسر بأنه هو الخلل أو التغير في قرار العلم والاعتقاد، ننتقل للثاني من لفظ الحديث النبوي: أن ترى الحفاة العراة العالة يعني الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا ملمح ما المحرنزي؟ يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصول خلل آخر في هذه الأمة، في تركيب أمة محمد، وهو أن يكون هناك خلل في الحكم، في موقع قرار الحكم أو تغير فيه، وفي كذلك الاقتصاد، لأن الدين جاء ليقيم الحياة كلها، جاء ليقيم أمر العلم والاعتقاد، وجاء ليقيم أمر الحكم والاقتصاد. فكان الأول خلل كما سمعتم فيما تلده المرأة من جيل آخر غير الجيل الأول، وما يترتب على ذلك من حصول خلل في مفهوم الحكم والاعتقاد على ما فك فيه الرمز، أي بمعنى أن المقصود هنا في تغير الحكم والاقتصاد حصول تغير في أسلوب الحكم، بمعنى نقض الحكم، أي بمعنى نقض ضوابط الحكم الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، كما مثلا رأينا في المسمى الذي أثبته النبي أن ينتقل الحكم من الخلافة إلى الملك العضوض بالنص. إذن معنى ذلك أن هذا يدخل مفهوم التغير، حصل تغير في قرار الحكم، أي في الموقع الأساسي للحكم، أو كما يجري في بعض البلاد أن تنتقل الأمة من الشريعة الإسلامية إلى مفهوم الديمقراطية تحت أي مسمى معين، حتى لو مثلا لو لبسوا هذا المعنى بأنه يدعو إليه الإسلام، لكن هذا الكلام يؤكد أن هناك تغير في قرار أو في فهم مفهوم الناس لقضية الحكم. وكذلك الاقتصاد، يعني بمعنى أن الرمز يدل على أن هذا المفهوم الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترى الحفاة العراة، أي الأمة العربية الإسلامية يحصل عندها تطور علمي، تطور معرفي، تطور صناعي، وهذا الملحظ في الرمز، حتى يصل هذا التطور العلمي والصناعي والاحتكاك بالعالم الآخر إلى أن تصل الأمور إلى تخلخل وإلى تغير في أسلوب الاقتصاد. أسلوب الاقتصاد الذي كان يعرفه العرب والذي كان يعرفه المسلمون بعد الإسلام هو محدود، يشير إلى عالم عربي يتعامل بأساليب وقوانين شرعية خاصة. عندما جاء آخر الزمان وهيك علامة من العلامات، اتسعت قضية الاقتصاد أو ما تسموها الآن بالشراكة الاقتصادية، اتسعت في العالم، توسعت في علاقة الأمم ببعضها البعض، وأساليب الاقتصاد في العالم دخل إلى العالم العربي والإسلامي، وصار لابد من قضايا تطور الحياة أن تكون الأمة تأخذ بأساليب الاقتصاد، بل ويدرس طالب العلم المسلم هذا الاقتصاد على ضوابطه في العالم غير المسلم. فحصل هنا التداخل، ولما حصل التداخل حصل التخلخل والتغير، فحصل الخلل وحصل الفساد على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب العلم والاعتقاد وفي أسلوب الحكم والاقتصاد. وهذا الخلل أدى بعد ذلك مثلا إلى انتشار المدرسة الربوية، أي بمعنى المعاملات الربوية المحرمة في الإسلام، سواء كانت باسمها الظاهر أو كانت بالاسم المبطن. لهذا يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من بيت إلا ودخل إليه الربا، الربا أسلوب اقتصاد، ما من بيت في العالم العربي والإسلامي كان محميا باقتصاد إسلامي إلا ودخل إليه الربا، ومن لم يدخل إليه الربا باعتبار ورع أصحابه أو عدم مباشرتهم للعمل الاقتصادي الربوي وصل إليه غباره أو دخل إليه غباره، أي سيظل أثر هذه المسألة المتعلقة بالتأثير على الدين والتأثير على السلوك والتأثير على القيم تصل إلى كل بيت في العالم العربي والإسلامي في يوم ما. إذن انكشفت لنا قضية خطيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان متحمل بها فوضعها في هذا العلم. العلوم الثانية التي قد سبق الكلام عنها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ما تكلمت عن هذا النقض ولا تكلمت عن هذا التغير، وربما لم تستوعب أصلا هذا التغير لأنها لم تجده في النصوص التي تقيم عليها الثوابت. اليوم لما نتكلم عن المتغيرات وكلنا نسمع هذا الموضوع نجدنا أمام ذهول، كيف الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش مرحلتنا أكثر مما عاشها علماءنا؟ يمكن يكون الآن العالم متحير في أن يصدق هذا الكلام أن هذا ركن ذو أهمية، وأن هذا الركن سيكشف لنا حقائق ذات ارتباط قوي بهذا الدين، حتى نميز نحن على أي منهج نسير، على أي أسلوب نتحرك. العالم العربي والإسلامي في منجزاته المعاصرة تحت أي ظاهرة، هل هي ظاهرة شرعية أم ظاهرة وضعية؟ من أين ستعرف؟ ستعرف من دراسة هذين الركنين. الركن الأول من باب التأكيد هو أن تلد الأمة ربتها أو ربها، بمعنى أنه تغير وخلل في العلم والاعتقاد. والثاني أيضا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، حصول خلل أو تغير في قرار الحكم والاقتصاد. بالطبع طالب العلم محتاج بعد ذلك يوسع القراءة، لأن هذا الكلام عبارة عن تأصيل مواضيع ذات أهمية من حيث القواعد. بعد ذلك عندما يتوسع طالب العلم سيجد فرعيات كثيرة، ربما دخل في جيوب جديدة حول مسألة الاقتصاد ونماذجها وتوسع الحياة الاقتصادية وما يدور في هذا العالم من مسميات جديدة كل يوم نسمعها في عالم الاقتصاد، مثل ما تسمى بالبورصة أو غيرها من المعاملات الموجودة في العالم، وكيف حصل التأثر حتى في البادية يتأثرون بارتفاع الدولار وانخفاض الدولار. وهذا كلام دقيق من حيث متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى وجود هذه الاختلالات، سواء كانت العلمية أو الاعتقادية أو كانت المتعلقة بالقرار وكذلك بالاقتصاد. عرفنا الآن الأركان المتعلقة بالعلم بعلامات الساعة. ندخل إلى الخلاصة. إذا عرفنا هذا ودرسنا الركنين وعرفنا الركنين كأصلين أساسيين في دراسة العلم بعلامات الساعة، لابد نتوسع، نخرج مباشرة إلى القراءة المتعلقة بمفهوم العلامة. ما دام نقول علم بعلامة، ما هي العلامة؟ ما المقصود بالعلامة؟ المقصود بالعلامة الأمارة أو الرمز الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أو بأخرى فتبين لنا دلالة إلى شيء معين. فالعلم بالعلامة جمعه أهل العلم في كثير من كتب العلامات الساعة، مثل كتاب البرزنجي الإشاعة أو غيرها من الكتب التي تكلمت في هذا الباب. فجعلوا ثلاثة نماذج من العلامات، قسمت العلامات إلى ثلاثة نماذج. النموذج الأول باعتباره الأخير واسمه بهذا المسمى الكبرى، العلامات الكبرى، وهذا نموذج وهي محددة بعشر في جملة الأحاديث، علامات كبرى باعتبار أن هذه علامات لها أثر عظيم في التغير، سواء كان في تغير العلم والاعتقاد أو في تغير الحكم والاقتصاد. الثاني، الأمر الأول الذي أشير إليه العلامات الكبرى، الثانية العلامات الوسطى. في علامات كبرى وفي علامات وسطى. العلامات الوسطى سيأتي معنا تفصيلها، لأن العلماء عندما وضعوا هذا المسمى ما وضعوا له ضوابط، وإنما أشاروا إليه فذكروا مثلا واحدة أو اثنتين، قالوا هذه من العلامة الوسطى كما فهموها. بالطبع لم يشير النبي أن هذه علامة وسطى، لكن اصطلاحا اتفق بعض العلماء في هذا الفن أن يسموا بعض العلامات علامات وسطى، مثل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك سيأتي معنا. ثم علامات تسمى علامات صغرى. العلامات الصغرى وهي بالطبع كثيرة، وسميت صغرى لأنها تكون كثيرة الانتشار وتدخل في كل شؤون الحياة، لا تقف عند نموذج معين بل تدخل في كل شؤون حياة البشرية، لذلك سميت العلامات الصغرى. نحن الآن نحتاج إلى فقه في تفصيل هذه العلامات الثلاثة أو هذه الأنواع الثلاثة أو النماذج الثلاثة، لأجل يكون سهل على طالب العلم القراءة الواعية لهذه العلامات في مواطنها. أولا العلامات الكبرى عرفنا أنها مرتبطة بالزمن الأخير. معنى الزمن الأخير أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي في آخر الزمان، آخر الزمان من حيث العدد للزمن، آخر الزمان من حيث العد العددي لمرور العلامات السابقة. والضابط لذلك العلامات الوسطى. العلامات الوسطى تبين لنا متى تكون العلامات الكبرى، أما الصغرى لا. إذا تريد تعرف العلامات الكبرى أدرس العلامات الوسطى. فالعلامات الوسطى تبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بالطبع هذا استقراء ودراسة مبنية على متابعة النص، كما فعل بعض أهل العلم في الكلام عن الوسطى وذكروا مسماها. ففي فقه التحولات توسع هذا المشهد وهذه القراءة حتى صارت مفهوم العلامات الوسطى لا تخرج عن دائرة الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك حتى ظهور الإمام المهدي كما جاء في الأحاديث. مما يؤكد أيضا أن قضية المهدي صحيحة بصرف النظر عن الاختلاف العلمي، ما دامت وضعت على هذا الترتيب إذن فالعلامة الأولى من العلامات الوسطى بعثة النبي محمد، وبعد ذلك تتدرج هذه العلامات في شؤون محددة من حوادث وتغيرات فكرية وتغيرات سياسية وأمراض وأعراض إلى غير ذلك حتى تصل إلى آخر مرحلة وهي ما تسمى بالمرحلة السفيانية الثانية، ويظهر بعدها ما يسمى بالإمام المهدي الذي يعيد للعالم الإسلامي العدل بعد الجور. دائما نسمع عن هذا الموضوع، وليس هذا موضوع مخيف أو كشف مثلا الأوراق تضر الناس، ولكن هذا تقرير لخريطة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهم الناس العلم من موقعه. ومعلوم اليوم أن هذا النموذج من العلم غريب على عقول البشر، غريب على عقول الناس، غريب على عقول العلماء، فلذلك أحيانا قد يخشوا من هذا العلم فيعتقدوا أنه سيبين شيء لا يحتاج تبيينه. والأصل أنه لا يأتي النبي بشيء يخيف بطبيعة الحال، وإذا يريد أن يخوفنا هو خوفنا بالآخرة التي كلها عذاب وحساب وعقاب، وأيضا هي بشارة وجنة ونعيم. لكن الدنيا مثل ذلك، عندما نتكلم الآن عن هذا المسألة، لأنه ما خرجت إلى هذا المفهوم إلا وأنا أعلم يقينا أن السامع يحصل عنده عند الكلام عن المهدي والكلام عن التغيرات عنده قلق. لا تقلق، المسألة ما هي مسألة قلق، المسألة مسألة تقرير علم. هذا مثلنا ومثلكم كمثل الذي يركب في الطائرة، وعندما يجلس في المقعد تبدأ الجهات التي تعتني بالموضوع تقدم له أسباب السلامة، يسمع أسباب السلامة يبطل السفر، لأنه رأى كيف إذا حصل كذا وإذا فقد الأكسجين وإذا حصل في الطائرة خلل كيف تخرج كيف تهرب كيف تفعل. فصار عند الإنسان تصور للخوف من خلال ما سمع وليس من خلال حصول الشيء. علامات الساعة هي أسباب سلامة، تضع لك أسباب السلامة عندما تنطلق في مسيرة الحياة. مسيرة الحياة أعظم من مسيرة الطائرة في الجو. مسيرة الحياة ينبني عليها سلامة في الدين والدنيا والآخرة. لذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسباب يسمونها أسباب الوقاية التي تقل الإنسان من الوقوع في الخطر. بالطبع هذا الكلام واضح كما قال حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا كان حذيفة بن اليمان. لكن اليوم نحن كلنا واقعين في هذا نتيجة فقدان قضية الترشيد العلمي في هذا الجانب. فلا شك أن الآن تبين مثل هذا العلم هو بركة للأمة وإيضاح للأمة وسلامة للأمة ووقاية للأمة ومعالجة كثير من الشؤون ذي ما حلت، كثير من الأشياء عليها علامة استفهام في حياة المسلمين إلى الآن، مثل هذه الحروب والفتن ما أصلها وكيف جاءت وما مصدرها وما إلى ذلك. من باب العلم بها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجودها زمانا ومكانا وإنسانا، تكلم عن الزمان وعن المكان وعن الإنسان، وخاصة يعرف هذا الإنسان عند التوسع. إذن فعرفنا هنا أن أمامنا ثلاث نماذج من العلامات الكبرى والوسطى والصغرى، وسيأتي معنا تفصيلها. تحت هذا العلم الذي يلم لنا كل العلامات، فهمتم معنا يجمع لنا كل العلامات؟ بالطبع لما نفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو ابن ماجه أو سنن أبي داود أو الترمذي أو المسانيد أو كذلك الأجزاء أو غيرها مما كتبها العلم في علم الحديث، نجد في كل كتاب فصل خاص بالعلم بعلامات الساعة أو بالفتن كما يسمونها أبواب الفتن. عندما تجمع كل هذه الكتب، حصيلة الكتب وغيرها مما صنف في هذا الجانب، كلها تدخل في مفهوم العلم بعلامة الساعة ثلاث. إما أن يكون يتكلمون عن الكبرى واختلاف العلماء فيها، أو الوسطى أو الصغرى. هذا مجموع العلم، هذا مجموع العلم مترتب على الدراسة التفصيلية للعلامات بنماذجها الثلاثة، أبرزت لنا أن تحت هذا العلم معلومات مهمة جدا تختص بالتحولات. وتبدأ هذه الدراسة من خلال هذا العلم أن التحولات قسمين: قسم متعلق بعصر النبي إلى قيام الساعة، هذا قسم، وما بعد ذلك بالطبع بعد قيام الساعة مما يأتي في ما بعد الموت. والقسم الثاني متعلق بما قبل النبي إلى عصر التكوين لآدم وما قبل ذلك. هذه القراءة التي عرفت من خلال الدراسة للعلامات الكبرى والعلامات الوسطى والعلامات الصغرى، أي تبين من خلال الدراسة العامة أن هناك فقه يسمى فقه التحولات، أي التغير في الأزمنة، التغير في الأمكنة، التغير في الإنسان. بالطبع اتسع المجال الآن، لأجل تدرس هذا العلم يحتاج أن يكون الاستيعاب أوسع والانتباه أكثر. فالأول تعرفنا على خمسة علوم، هناك استنتجت يعني عرفت أنه من خلال الثلاثة النماذج الكبرى والوسطى والصغرى أمامنا ثلاثة علوم، خمسة علوم عفوا. العلم الأول مع الدراسة والمتابعة عرف أن هناك علم من علامات الساعة يسمى علم النواقض والنقائض ومضلات الفتن وأسباب الوقاية منها في الحكم والعلم. إذا قلنا في الحكم والاعتقاد وفي العلم والاعتقاد وفي الحكم والاقتصاد، هذه مسألة واحدة من العلوم التي تحتاج إلى تفريع. ما معنى علوم؟ أي بمعنى أنها مجموعة معارف موجودة ضمن إطار الكتاب، موجودة ضمن إطار السنة، عندما ننزلها أو نسقطها على موضوع العلم وموضوع الاعتقاد نجد أمامنا مفهوم يسمى النواقض، مفهوم يسمى النقائض من خلال الواقع. النواقض أن تجد في المجتمعات من ينقض سلوك المسلمين تحت مسميات متنوعة، هذا يسمى النقض. وبالطبع النقض إزالة الشيء من أصله، كما ذكرنا قبل قليل أن تجد أمة مجتمعة على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما شاء الله تأتي أفكار أو تصورات أو جماعات معينة في العالم العربي والإسلامي فتبطل حقيقة الاتصال بالله، كما وصل في بعض البلاد من الأفكار الإلحادية أو ما تسمى بالأفكار الليبرالية التي تشك في الخالق والتي تشك في قوانين الطبيعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. بالطبع هذا نقض، إلى حد أن البعض يقول لا يوجد إله، نسأل الله السلامة، بل يقول أحد علماء الغرب الذين دخل في عقولهم هذا الفهم يقول الله نظرية لا حاجة لنا بها، استغفر الله. لماذا؟ لأن هؤلاء درسوا الحياة على قوانينها. إذن ليس هذا نقض؟ وهذا الكلام نزل في الوطن العربي والإسلامي، دخل مع مراحل الاستعمار، دخل مع مراحل الاستهتار، دخل مع مراحل الاستثمار إلى اليوم، وظهرت في العالم العربي والإسلامي نماذج جديدة من الشباب ومن المثقفين ومن المفكرين من صارت وظيفتهم نقض العلاقة بالإسلام وضوابط الإسلام الشرعية. فإذا علم النواقض هذا نموذج مما أصيبت به الأمة. والثاني علم النقائض. علم النقائض ليس نقض الإسلام، الإسلام موجود ولكن مبني على الصراع، مبني على الصراع الطائفي، مبني على الصراع المذهبي، مبني على الصراع العقدي، مبني على الصراع الطبقي. هذا كل الناس بتعمل الإسلام وتصلي وتصوم وتتكلم عن الإسلام، لكن تتكلم عن الإسلام من خلال الصراع، من خلال صراع فرق تسد، من خلال الاختلاف المذهبي وتحويله إلى 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 تعليم، إلى منهج، إلى قراءة، إلى إعلام. هذه من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مضلات الفتن. مضلات الفتن دائما تكون في موقع السياسة والعلم، مضلات الفتن سماها النبي مضلات لأن هناك مضلات وفتن. أما الفتن فلها معنى آخر، قد تكون حتى فتنة الرجل في أهله وفي ماله، وحتى قد تكون للأنبياء. ولقد فتنا سليمان، وكما قال في سيدنا داود وظن داود أنما فتناه. فالفتنة كفتنة موجودة في حياة الإنسان لأنها تسمى نموذج من نماذج الابتلاء. لكن المشكلة في مضلات الفتن، ومضلات الفتن هي الابتلاءات الخطيرة التي تحصل في موقع قرار الحكم والعلم، لهذا صار موضوعها خطيرا في حياة الأمة الإسلامية بمسمى مضلات الفتن. لست أخشى عليكم الدجال، ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون التي تحرف المسير، مسير الشعوب، مسير العلم، مسير الحكم عن ضابطها الشرعي إلى ضوابط قد تكون عقلانية، وقد تكون توليفية، وقد تكون تحت أي مسمى من المسميات. وأيضا كذلك في هذا الباب من هذا العلم، وقد عرفنا السلبية في الإيجابية، أن هناك في أحاديث النبي أسباب سلامة. إذا رأيت الخلل وظهر النقض، ورأيت النقائض، ورأيت النواقض، ورأيت مضلات الفتن، في هناك احتياطي، ماذا تعمل؟ كيف تتصرف؟ كيف يكون موقفك من الفتنة إذا ظهرت في الحكم؟ موقفك من الفتنة إذا ظهرت في العلم؟ موقفك من التحولات السياسية؟ يجد الإنسان في هذا العلم نفسه تقسيم لهذه المسألة، وهذا مبثوث بعد ذلك في ثنايا الكتاب. الثاني من العلوم هنا في هذا الكتاب موجود علم مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية والثقافات، وما يخص الإعجاز العلمي والمعارف المتنوعة السلبية والإيجابية التي تسمى النظريات وآلية التطبيق. كلما وصلنا إلى موضوع يحتاج من طالب العلم أو الراغب في معرفة هذا العلم إلى اتساع الذهن وإلى استجماع الفكرة، لأننا لا نريد أن يكون هذا الكلام مجرد طرح من دون استقبال. أي إرسال من غير استقبال لا يفيد، لابد دائما أن يكون الاستعداد للاستقبال أقوى من الإرسال، بحيث أنك تستطيع أن تستوعب الصورة بمعناها الصحيح حتى تصل إليك كاملة. فالعلم الثاني هو علم مستجدات العلوم. اليوم نحن في عصر يسموه عصر التطور العلمي أو التكنولوجي، وصار ظاهرة حقيقية يعرفها الطفل قبل أن يعرفها الكبير. فكل شيء في الحياة دخل في هذا الجانب، أي العالم الصناعي توسع، والاختراع والاكتشاف توسع، وصارت قدرات الإنسان المعاصرة سواء كان في استخدام المادة وتفجير طاقتها، أو في ضبط الشعوب بنماذج من الفكر والأساليب المعرفية العلمية، واضح في العالم العربي والإسلامي وفي غيرها. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن مستقبل الزمان من العلم بعلامات الساعة أن يفهم المسلم مستجدات العلوم، مستجدات جديدة لا يعرفها في إسلام ولا في إيمان ولا في إحسان. ما يعرفونها قبل 100 سنة الأوائل من عاش على ظهر الأرض، لكنها كل يوم تأتي مستجدات. يجيب على طالب العلم المسلم مع تغير الزمان، مع تغير المكان، مع تغير الإنسان، أن يضع في باله مساحة بأن كل علم مستجد جزء من الدين، أي جزء من مواضيع أركان الدين وليس خارج. لأن للأسف كثير من العلماء إذا ذكرت لهم العلوم النظرية والتطبيقية يقول لك هذا علم الكفار. كلمة علم الكفار لا يدل على أننا أعطينا الكفار حق، بل ركبنا لهم شيء ليس لهم. العلم النظري والتطبيقي الذي يجري على أيدي غير المسلمين هو جزء من علامات الساعة، وعلامات الساعة جزء من أركان الدين، وأركان الدين هي أصل الديانة في العالم الإنساني، وهي الأصل الذي وضعه رسول الله ليضبط به العلمين، يضبط به علم الدين إسلام وإيمان وإحسان، ويضبط به علم الدنيا وهي علم بعلامات الساعة ومتطوراتها ومستجداتها وما يتعلق فيها من عصر رسول الله إلى قيام الساعة. إذن تبين الآن أن علم مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية والثقافات، هذه كلها علوم تدخل تحت دائرة هذا العلم. وما يخص العجاز العلمي، كثير الآن من علماء المسلمين تكلم عن العجاز العلمي، لكن لو تسأله هذا العجاز العلمي يدخل تحت أي قاعدة؟ تحت أي قاعدة؟ لا يدري أنه ركن من أركان الدين، هو عبارة عن انبهار بما جرى في الغرب، بما عرف عن الشمس، بما عرف عن القمر، بما سبق به القرآن، وأن القرآن عجاز. صحيح، هذا صحيح، لكن هذا العجاز هو فرع من فروع العلم بعلامة الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مستقبل الزمان، وليست علما مستقلا، بمعنى أن الذي يدرس العجاز العلمي يجب عليه أن يعرف أنه يدرس جزئية من أجزاء العلم بعلامات الساعة التي أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل تحت هذا المفهوم من المستجدات كل العلوم السلبية والإيجابية. مفهوم العلوم السلبية والإيجابية، مثلا السحر إيجابي أو سلبي؟ السلبي. إذا تريد أن تعرف قضايا الحكم على هذا العلم ومتعلقاته موجود في علامات الساعة، أي يشير به النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود في آخر الزمان، ولو كان حتى من سابق، كيف يتعاقب حتى يصير الأمة. علوم السلبية مثل علوم القتال والحروب والفتن التي تدمر الناس، أي الوسائل، هذه كذلك تدخل في العلوم السلبية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى علم الإشارات والبشارات والنذارات وفقه الحصانات وشرف العدالة والسند، وبعدها علم الأشراط الكونية والملاحم، وبعدها الأخير علم الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ. وهذه الثلاثة الباقية سنتحدث عنها إن شاء الله في درسنا القادم، أولا رفقا بكم، وكذلك أيضا استفادة من الوقت، حيث أن الوقت قد أخذ مداه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.